بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال كلامنا في دليل الافتراض، وقلنا دليل الافتراض له مراحل ثلاث. الأول أنه نفرض اسم خاص للبعض اللي هو مورد حكم القضية جزئية، سميناه بالحرف دال. ثانيا قلنا نستخرج قضيتين كليتين صادقتين، الأولى قضية موجبة كلية موضوعها الاسم المفروض دال ومحمولها موضوع القضية الجزئية، والثانية قضية كلية بس ما معينة موجبة أو سالبة، إنما ذلك يتبع كيف الجزئية. فإذا كانت الجزئية سالبة هي تكون سالبة، وإذا كانت الجزئية موجبة تكون قضية كلية موجبة، موضوعها أيضا الاسم المفروض دال لكن محمولها قلنا محمول الجزئية. ثلاثة، بعد ما يحصل عندنا قضيتين كليتين راح نستفاد منهن في إيجاد اقترانات وهي مقدمات القياس الأصلي، فنستخرج من خلالها الشكل الأول يعطينا النتيجة المطلوب إثبات صدقها. هذا كله تكلمنا به على مستوى النظري، الآن نريد المصنف يطبقه ويجربه على نحو التطبيق العملي. لهذا المصنف قال ولنجرب هذا الدليل بعد أن فهمنا مراحله في الاستدلال على الضرب الخامس من الشكل الثالث. طبعا المصنف ليش اختار الضرب الخامس من الشكل الثالث؟ لأن هو في مقدمة الدليل الافتراض قال إنه هذا دليل الافتراض يستخدم في إنتاج بعض الضروب اللي تكون أحد مقدمات الجزئية، فلهذا خصوصا الضرب الرابع من الشكل الثاني والضرب الخامس من الشكل الثالث اللي كنا ما نقدر نستعمل طريقة الرد أو العكس، فاستعملنا طريقة الخلف بسبب أنه بعض مقدمات جزئية. هنا دليل الافتراض هم يساعدنا كما يساعدنا دليل الخلف على إثبات نتيجة الضرب، كذلك دليل الافتراض أيضا يساعدنا على إثبات نتيجة الضرب. الضرب الخامس من الشكل الثالث إذا نستذكر المثال ماله كان عندنا هكذا، المفروض أنه كل ميم باء يعني كل حيوان حساس، هاي موجبة كلية صغرى، وسين ميم جين يعني بعض الحيوان ليس بإنسان، هاي كبرى سالبة جزئية. نحن ندعي أنه هذا يكون نتيجته إذن سين باء جين يعني سالبة جزئية، بعض الحساسي ليس بإنسان، وهذا بعينه هو الضرب الخامس من الشكل الثالث اللي يتكون من موجبة كلية مع سالبة جزئية يعطينا بالنتيجة سالبة جزئية. الآن البرهان كيف نثبت نتيجة هذا الضرب؟ راح نثبته بدليل الافتراض. فقال المصنف البرهان بالافتراض يعني بدليل الافتراض، وإلا هذا الضرب احنا ثبتناه بدليل الخلف. نعم قال عليكم السلام ورحمة الله، قال البرهان نثبت هذا البرهان نثبت نتيجة هذا الضرب بدليل الافتراض، فنقول نفرض بعض ميم في السالبة الجزئية سين ميم جين هو الذي هو ليس جين إنه دال. إحنا قلنا أول مرحلة بدليل الافتراض نفرض اسم خاص للبعض اللي هو مورد الحكم بالقضية الجزئية، فهنا بعض ميم منو عدنا بالقضية الجزئية، بعض ميم يعني بعض الحيوان، أحسنتم، بعض الحيوان في السالبة الجزئية سين ميم جين اللي هي بعض الحيوان ليس بإنسان الذي هو ليس جين يعني ليس إنسان إنه دال يعني إنه فرس. بعض الحيوان خلنا نفرض له اسم خاص نسميه منه، نسميه فرس دال، نسميه فرس. فإذا هاي المرحلة الأولى. اثنين، المرحلة الثانية بدليل الافتراض هو أنه نستخرج قضيتين كليتين صادقتين نحصل عليهم حتى نستفيد منهم. فالأولى موجبة كلية، فوضعنا سور الموجبة الكلية كل، موضوعها قلنا هو الاسم المفروض اللي هو دال، وبعد عندنا ماذا؟ عندنا محمولها هو موضوع القضية الجزئية اللي هو من هو؟ حيوان. هسه راح نعيدها، احنا عندنا قضية جزئية، بعض افراد القضيه الجزئيه نفرض له اسم نسميه دال اللي هو بعض الحيوان نسميه فرس. بعدين هاي دليل الافتراض الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه نستخرج قضيتين كليتين، الاولى موجبه كليه والثانيه كلية تتبع سور الجزئية، الجزئية إذا سالبة يكون سالبة، إذا جزئية جزئية، إذا موجبة موجبة. القضية الأولى الموجبة الكلية موضوعها دال، الاسم المفروض فرضنا صدقه، الاسم المفروض اللي إحنا فرضنا هو بعض 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 ميم دال يعني فرس، فتصبح القضية كل دال يعني كل فرس. المحمول منو يا محمول؟ شين جيب موضوع القضية الجزئية، موضوع القضية الجزئية منو؟ حيوان، فيصير كل فرس حيوان، كل فرس حيوان. هاي القضية الأولى. اثنين أيضا نستخرج قضية كلية، سور هاي يتبع يا سور، سورة قضية جزئية، بما أنه إحنا قضية جزئية اللي موجودة عندنا في الكبرى هي سالبة، فكذلك راح يكون القضية الكلية الثانية هي أيضا شنو؟ سالبة، فتصبح لا، هذا سور الكلية السالبة. بعدين أيضا موضوع حيكون من هو؟ دال يعني الاسم اللي فرضنا اللي هو بعض ميم اللي هو بعض الموضوع في القضية الجزئية، فتصبح لا دال يعني لا شيء من الفرس. والمحمول مال القضية الكلية الثانية، أحسنتم، نجيب محمول القضية الجزئية. محمول القضية الجزئية من هو؟ إنسان، إنسان، لأن إحنا القضية الجزئية هي سين ميم جين يعني بعض الحيوان ليس بإنسان. موضوع أخذناه وين؟ كمحمول في القضية الكلية الأولى، والآن محمولها راح نجعله محمول في القضية الكلية الثانية، فتصبح لا دال جين يعني لا شيء من الفرسي بإنسان. نعم، هذا الخطوة الثانية بدليل الافتراض. الآن الخطوة الثالثة، الخطوة الثالثة بعد ما استخرجنا هاي القضايا الكلية راح نستفاد من عدها في إيجاد شكل أول. قال ثم نأخذ القضية رقم واحد اللي هي الموجبة الكلية كل فرس حيوان، ونجعلها صغرى لصغرى الأصل، هذا معناته أن صغرى الأصل راح تصبح شنو؟ كبرى. فننزل القضية رقم واحد كل دال ميم يعني كل فرس حيوان، وننزل الصغرى مال الأصل بجعلها كبرى لهذا الشكل مالنا الجديد، فتصبح كل ميم باء يعني كل حيوان حساس. تلاحظون الحد الأوسط المتكرر هو حيوان، جاء محمول في الصغرى موضوع في الكبرى، وهذا بعين الشكل الأول. ثم أن الصغرى هي موجبة كلية، والكبرى أيضا ماذا؟ موجبة كلية، وهذا بعين الضرب الأول من الشكل الأول اللي يتكون من موجبة كلية مع موجبة كلية، النتيجة تكون له موجبة كلية. فكل فرس حيوان مع كل حيوان حساس، نشطب الحيوان الحد الأوسط، النتيجة راح تصبح إذن كل دال باء يعني كل فرس حساس، كل فرس حساس. هاي القضية الأولى اللي استخرجناها من الشكل الأول راح نستفاد منها. ثم هاي النتيجة اللي استخرجناها نجعلها صغرى للقضية رقم اثنين اللي هي من هي؟ لا دال جين لا شيء من الفرس بإنسان. فنقول هكذا كل دال باء، هاي القضية اللي احنا سأنتجناها من الشكل الأول يعني كل فرس حساس، ونجعلها صغرى المن لقضية رقم اثنين، بحيث أن قضية رقم اثنين تصبح كبرى للشكل، فتصبح لا دال جين يعني لا شيء من الفرس بإنسان. تلاحظون الحد الأوسط المتكرر هو منه؟ فرس، اللي جاء موضوع في الصغرى وموضوع في الكبرى، وإحنا الحد الأوسط اللي يأتي موضوع في المقدمتين هذا يا شكل شكل الثالث، الشكل الثالث. فهسا هذا عرفناه شكل الثالث. الآن نرجع، الصغرى موجبة كلية والكبرى سالبة كلية، هذا بعينه منه؟ الضرب الثاني من الشكل الثالث اللي يتكون من موجبة كلية مع سالبة كلية، نتيجة تكون سالبة جزئية، سالبة جزئية. فنحذف الفرس الحد الأوسط من كلا الطرفين، فإذن النتيجة راح تكون سين باء جين، لأن هذا الضرب الثاني من الشكل الثالث نتيجة سالبة جزئية، هو متكون من موجبة كلية مع سالبة كلية، نتيجة تكون سالبة جزئية، فتكون النتيجة سين باء جين يعني بعض الحساس ليس بإنسان، بعض الحساس ليس بإنسان، وهذا بعينه المطلوب المراد إثباته كنتيجة للضرب الخامس من الشكل الثالث. هذا الدليل نسميه دليل الافتراض، نسميه دليل الافتراض، كما دليل الخلف يسعفنا ويساعدنا في إيجاد نتيجة الضرب الخامس من الشكل الثالث، كذلك هذا الدليل الجديد اللي يسمى بدليل الافتراض. بعد ذلك المصنف يقول راح نجرب دليل الافتراض بتطبيق عملي ثاني، نجرب على الضرب الرابع من الشكل الثاني اللي أيضا كانت أحد مقدمات جزئية، وما قدرنا نستعمل طريقة العكس والرد، استعانينا بطريقة الخلف. الآن هذا دليل الافتراض هم دليل ثاني يساعد كما يساعد دليل الخلف. إذا نريد نستذكر الضرب الرابع من الشكل الثاني فنقول المفروض سين با ميم، هذه طبعا سالبة جزئية، يعني بعض الجسم ليس بمعدن. المثال ذكرناه المصنف، والكبرى كل جين ميم، يعني كل ذهب معدن. تلاحظون الحد الأوسط معدن معدن يجى متكرر كمحمول في الصغرى والكبرى، وهذا بعينه يا شكل الشكل الثاني، لأن الحد الأوسط الذي يأتي محمول في الصغرى والكبرى هذا هو الشكل الثاني. وتلاحظون أن الصغرى اجت سالبة جزئية والكبرى موجبة كلية، وهذا الضرب الرابع من الشكل الثاني اللي يتكون من سالبة جزئية وموجبة كلية نتيجة تكون ويا الأخس اللي هو السالبة الجزئية. فإذا حذفنا الميم اللي هو المعدن الحد الأوسط راح تكون النتيجة سين با جين المدعى مالنا. إذن النتيجة اللي تنتج أنه بعض الجسم ليس بذهب كما لو كان فضة أو حديد أو غيره. الآن البرهان، كيف نثبت نتيجة هذا الضرب؟ قال المصنف البرهان بالافتراض، يعني بدليل الافتراض، وهو نفرض بعض باء من هو؟ بعض الجسم، يعني بعض الموضوع، لأن احنا قلنا الخطوة الأولى بدليل الافتراض والمرحلة الأولى أن نفرض اسم خاص للبعض اللي هو مورد الحكم في القضية الجزئية. فنقول بعض باء يعني بعض الجسم الذي هو ليس ميم، يعني ليس معدن، لأن ميم هو الحد الأوسط معدن. نفرض أنه اسمه دال، يعني شنو نفرض اسمه دال؟ خلنا نفرض قلم، بعض الجسم قلم مثلا نفرض اسمه قلم. فلهذا تكون العبارة هكذا، نفرض بعض باء يعني بعض الجسم الذي هو ليس ميم يعني ليس معدن إنه دال يعني إنه قلم، وذلك في السالبة الجزئية، لأن احنا قلنا احنا نفرض الاسم الخاص لمورد القضية الجزئية للبعض اللي هو من مورد الحكم في القضية الجزئية اللي هو في السالبة الجزئية سين باء ميم، يعني بعض الجسم ليس بمعدن، هذا بعض الجسم سميناه دال اللي هو القلم. هاي المرحلة الأولى انتهت. المرحلة الأولى بدليل الافتراض نفرض اسم خاص لبعض الموضوع في القضية الجزئية الذي هو ليس ميم، الذي هو ليس الحد الأوسط، فنفرض الجسم اللي هو ليس معدن بأنه قلم إنه دال. هاي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية بدليل الافتراض نستخرج قضيتين كليتين صادقتين، الأولى موجبة كلية والثانية كلية، كيفها يتبع نفس كيف القضية الجزئية. فنقول كل دال باء هاي موجبة كلية، موضوعها الاسم اللي فرضنا صدقا اللي هو دال، ومحمولها موضوع القضية الجزئية اللي هو من هو باء، فتصبح كل قلم جسم، كل قلم جسم، هاي الموجبة الكلية الأولى. اثنين، الموجبة كلية ثانية سورها وكيفها يتبع نفس كيف القضية الجزئية. القضية الجزئية اللي موجودة عندنا في الصغرى هي شنو؟ سالبة جزئية. إذن الكلية مالتنا راح تصبح سالبة كلية، لأن هاي القضية الكلية الثانية اللي نستخرجها كيف يتبع كيف الجزئية، فبما أن الجزئية سالبة فالكلية أيضا تصبح ماذا؟ سالبة، فتصبح لا. هاي أولا. بعدين موضوعها نفسه نجعله موضوع الاسم المفروض الذي أسميناه لبعض اللي هو مورد الحكم في القضية الجزئية اللي هو دال، اللي هو منه القلم، فيصبح لا شيء من القلم. بعدين نجي محمولها، أحسنتم، نفس محمول القضية الجزئية، محمول القضية الجزئية هنا ما هو؟ معدن، فتصبح لا شيء من القلم بمعدن. هاي القضية موجبة كلية. إذن هسه الآن صار عندنا قضيتين كلية، كل دال باء كل قلم جسم، لا دال ميم لا شيء من القلم بمعدن. هاي قضيتين راح نستفاد منهن في استخراج شكل أول يعطينا نتيجة، قال ثم نأخذ القضية رقم 2. طبعا ليش المصنف أخذ رقم 2؟ تلاحظون بدليل الافتراض الأول أخذ القضية يا رقم 1 الموجبة الكلية، هنا في هذا الدليل الافتراض الثاني مال الضرب الرابع من الشكل الثاني أخذ القضية رقم 2. لماذا؟ لأن أنت تأخذ القضية اللي شكل لك شكل أول، يعني توفر بإجابة الصغرى وكلية الكبرى. فهنا ليش أخذ رقم 2؟ لأن هي الكلية اللي توفر لنا الشكل الأول. هناك في البرهان الأول أخذ المصنف منه الموجبة الكلية لأن حتى يحافظ على إجابة الصغرى. هنا اللحظة شنو؟ اللحظة أخذ القضية رقم 2 اللي هي اللا دال ميم لا شيء من القلم بمعدة حتى يحصل على كلية الكبرى، لأن حتى يوفر شروط الشكل الأول. هو المصنف راح ينبه على هذا الشيء في ختام هذا الدليل. ثم قال نأخذ القضية رقم 2 ونجعلها صغرى لكبرى الأصل، لكبرى الأصل. فيحدث أنه لا دال ميم، يعني طبعا هسه راح يحصل مصنف شكل ثاني بعدين راح يحصل شكل أول. لا دال ميم الآن هسه أخذها هاي القضية رقم 2 أخذها حتى يحصل شكل ثاني متوفر به كلية الكبرى، كلية الصغرى، كلية الصغرى هذا الشكل الثاني. وبعدين راح يستفاد منه النتيجة في توفير الشكل الأول اللي بإجابة الصغرى وكلية الكبرى. فقال لا دال ميم هذا اللي كما قلنا هو من هو القضية رقم 2 اللي احنا استخرجناها راح نجعلها صغرى لكبرى الأصل. جعلناها الآن صغرى وهي لا شيء من القلم بمعدن، راح نحضر وياها ماذا؟ كبرى، راح نحضر معها كبرى الأصل. كبرى الأصل ما هي؟ كل جين ميم، يعني كل ذهب معدن. يعني راح تصبح القضية عندنا هكذا في الشكل هذا الجديد، لا دال ميم لا شيء من القلم بمعدن، كل جين ميم كل ذهب معدن. تلاحظون الحد الأوسط اللي هو معدن جاء محمول في القضيتين والمقدمتين الصغرى والكبرى، هذا يا شكل شكل الثاني، لأن الحد الأوسط اللي يجي محمول في كلا المقدمتين هذا بعينه هو الشكل الثاني. هاي أولا. اثنين، لاحظ أن الصغرى هي سالبة كلية والكبرى موجبة كلية، هذا بعينه من هو الضرب الثاني من الشكل الثاني اللي يتألف من موجبة كلية، اللي يتألف من سالبة كلية مع موجبة كلية ينتج لنا ماذا؟ سالبة كلية. فالنتيجة إذن سوف تكون لا دال جين، يعني لا شيء من القلم بذهب، لا شيء من القلم بذهب، بعد أن نحذف ماذا؟ نحذف المعدن اللي هو الحد الأوسط. الآن حصلنا على نتيجة، هاي النتيجة هم راح نستفاد منها، راح نجعلها مع قضية رقم 1 اللي احنا استخرجناها الموجبة الكلية. ثم قال ثم نعكس القضية، يا قضية كل دال باء اللي هي مال رقم 1. اذا ترجعون القضية رقم 1، قضية رقم 1 كانت هكذا، كل دال باء كل قلم جسم، اذا عكسناها ايش تصبح؟ تصبح عين باء دال، يعني اصبحت بعض الجسم قلم. لماذا؟ لأن إحنا مر علينا الموجبة الكلية إذا انعكست بالعكس المستوي تصبح موجبة جزئية. فالآن إحنا عندنا كل دال باء هاي موجبة كلية، كل قلم جسم إذا عكسناه بالعكس المستوي تصبح موجبة جزئية، بعض الجسم قلم، بعض الجسم قلم. الآن تلاحظون هاي النتيجة اللي استخرجناها بالشكل الثاني ما أخذناها بعينها مع أحد مقدمات القياس، لأن ما تنفعنا بإيجاد شكل أول، عكسناها وبعد ما عكسناها راح نأخذ وياها مقدمة من الأصل يلا يحصل على الشكل الأول. فالآن بعد ما عكسناها حصلنا على موجبة جزئية، هذه النتيجة اللي حصلناها راح اللي هي العكس انضمها للنتيجة الأخيرة، يا هي النتيجة الأخيرة لا شيء من القلم بذهب، يا هي اللي استخرجناها بالشكل اللي استخرجناها لا شيء من اللي هي لا شيء من القلم بمعدن اللي هي القضية الثانية. فالآن خذنا النتيجة والقضية اللي استخرجناها، ما أخذنا ولا مقدمة من مقدمات القياس الأصلي. ثم قال ونضم هذا العكس إلى النتيجة الأخيرة ونجعله صغرى نجعله يعني هذا العكس نجعله صغرى، وبحيث النتيجة الأخيرة من الموجبتين من الكليتين هي تكون الكبرى. فنقول عين باء دال هاي بعض الجسم قلم، ولا دال جين هاي لا شيء من القلم بذهب. تلاحظون القلم اللي هو الحد الأوسط إجا محمول في الصغرى، موضوع وين؟ في الكبرى. وهذا بعينه يا شكل أول، لأن الحد الأوسط اللي يجي محمول في الصغرى موضوع في الكبرى، هذا شكل أول. وتلاحظون الصغرى موجبة جزئية والكبرى سالبة كلية، هذا بعينه يضرب الضرب الرابع من الشكل الأول اللي يتكون من موجبة جزئية مع سالبة كلية، النتيجة شو تكون؟ سالبة جزئية. فلهذا قال إذن عين باء دال بعض الجسم قلم، لا دال جين لا شيء من القلم بذهب. نحذف قلم اللي هو الحد الأوسط، إذن النتيجة راح تكون سين باء جين يعني بعض الجسم ليس بذهب، وهو المطلوب إثباته المن كنتيجة للضرب الرابع من الشكل الثاني. هذا ما يسمى بدليل الافتراض. المصنف الآن راح ينبه على شيء، يقول فرأيت إن استعملنا في الأثناء، يعني في أثناء ما أجرينا دليل الافتراض، استعملنا العكس المستوي للقضية رقم واحد. وين؟ بهذا الدليل الافتراض الثاني، يعني خرجت لنا نتيجة من الشكل الثاني، بس هاي شيء ما نستفاد منها إلا بعد ما نعكسها بمن؟ بالعكس المستوي. لهذا قال المصنف إحنا عكسناها بالعكس المستوي قضية رقم واحد، لأن نعم لأن للقضية رقم واحد، لأنه لولا يعني لولا العكس ما استطعنا أن نؤلف قياس مين من الشكل الأول. نعم إلا 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 أن نؤلف قياس من يا شكل شكل ثالث، وهذا ما ينفعنا لأن الشكل الثالث إحنا بعدنا ما دارسي، هو متأخر عن الشكل الثاني. يعني إحنا نريد نثبت ضرب ما شكل ثاني، ما يصير نثبته بالشكل الثالث اللي إحنا أصلا بعدنا ما دارسي، كون ثبت بيمن بالشكل الأول اللي سبق اللي إحنا درسناه. فلهذا المصنف قال إحنا هاي النتيجة اللي استخرجناها ما أخذناها مباشرة واستعملناها بشكل، لأن إذا أخذناها ما نقدر نألف قياس إلا من الشكل الثالث، وإحنا جاي نثبت نتيجة ما ضرب ما الشكل الثاني، أصلا بعدنا الشكل الثالث ما دارسينه. فلهذا قال المصنف ما نستطيع نأخذ النتيجة سو منها الشكل، لازم نعكسها حتى نستفاد منها بمن؟ بتأليف شكل أول بديهي الإنتاج. نعم. لهذا قال فرأيت إن استعملنا في الأثناء العكس المستوي للقضية رقم واحد، لأنه لولاه لما استطعنا أن نؤلف قياس إلا من الشكل الثالث الذي هو متأخر عن الثاني، يعني هنا بعدنا ما درسي، إحنا جاي نثبت نتيجة ضرب ما شكل الثاني، شلون نروح نثبته بالشكل الثالث اللي بعدنا ما درسي؟ لكن إذا عكسنا النتيجة راح وضميناها ويا مقدمة راح يرجع للشكل الأول اللي إحنا دارسيه سابقا، هذا ينفعنا. وكذلك نستعمل هذا العكس في دليل الافتراض على الضرب الثالث من الشكل الثاني، يعني لو ردنا نثبت الضرب الثالث من الشكل الثاني اللي إحنا استعملناه لطريقة العكس، ولو ردنا نستعمل بدليل الافتراض هم نفس الكلام يجري، إنه لابد أن نعكس النتيجة حتى نحصل على الشكل الأول، وعلى الطالب أن يستعمل دليل الافتراض على غير ما ذكرنا من الضروب التي تكون أحد مقدماتها جزئية لزيادة التمرين. كل ضرب في قضية جزئية نقدر نستعمل به دليل الافتراض، وإن كان إحنا كنا نستعمل طريقة الرد والعكس البسيطة السهلة، لكن هذا دليل الافتراض إذا الطالب طبقه راح يشحن ذهنه ويقوي أسلوبه العلمي في ممارسة الدليل. نعم، هذا تمام الكلام في التنبيه الثاني وهو دليل الافتراض. الآن وصل كلامنا إلى التنبيه الثالث اللي راد المصنف ينبه عليه، وهو إنه راد يتكلم على طريقة الرد. طريقة الرد والعكس كما لاحظنا استعملها المصنف بالضرب الأول والثاني والثالث من الشكل الثاني، استعملها بالضرب الأول والثاني والثالث والرابع من الشكل الثالث، وكذلك راح يستعملها طريقة الرد بالشكل الرابع اللي راح يأتينا إن شاء الله، لأن الشكل الرابع في حقيقته الحد الأوسط موضوع في الصغرى محمول في الكبرى، بس إذا عكسنا أو بدلنا القضيتين، إذا بدلناهن راح يصبح الصغرى كبرى والكبرى صغرى راح يسمع الحد الأوسط محمول في الصغرى موضوع في الكبرى، راح نرجع للشكل الأول. هاي طريقة الرد أو طريقة التبديل، طريقة الرد أو طريقة التبديل. المصنف يقول من البراهين اللي استخدمناها في إنتاج الضروب هي طريقة الرد. طريقة الرد اللي هي نحول الشكل الموجود بين أيدينا إلى الشكل الأول، وإحنا سابقا بينا ليش نرجع الأشكال إلى الشكل الأول. قلنا لأن هذا الشكل الثاني والثالث والرابع هو بعيد عن الطبع، مو بديهي الإنتاج، يحتاج دليل على قياسيته وإنتاجه، فلا بد نثبته بالبرهان. البرهان اللي كنا نستعمله من ضمنه يا طريقة، طريقة الرد، طريقة العكس. فالشكل الثاني كنا الردة المن للشكل الأول، الشكل الثالث الردة للشكل الأول، وهسه راح يأتينا الشكل الرابع أم راح الردة المن للشكل الأول. شنو السبب؟ أيضا بيناه سابقا، قلنا لأن الشكل الأول بديهي طبيعي الإنتاج، ما يحتاج في قياسيته وإنتاجه للضروب إلى دليل أو برهان، بل هو بنفسه شنو؟ بديهي الإنتاج، فما يحتاج إلى برهان. وهذا بنفسه طريقة تحويل الأصل أو طريقة تحويل الشكل أو رد الشكل للشكل الأول يحصل كما مر علينا بأنواع. بعض الضروب كنا نعكس والرد نعكس يا مقدمة الصغرى، كنا نردها الرد الصغرى، وبعض الضروب كنا نرد منه الرد الكبرى، الرد الكبرى. فكنا مثلا بالشكل الثاني كنا نعكس الكبرى في بعض الضروب القابلة للعكس، يعني اللي كان مثال الضرب الأول والثالث، الضرب الأول والثالث كنا نعكس به منه الكبرى، أما الضرب الثاني فكنا نعكس الصغرى حتى نحصل عليه من على لا كبرى حتى نحصل على الشكل. وأما الضرب الرابع من الشكل الثاني إذا تذكرون فإحنا قلنا ما ينتج بطريقة الرد والعكس، إنما ينتج بطريقة الخلف، لأن أحد مقدماته كانت جزئية. وفي الشكل الثالث اللي الآن بين أيدينا كنا نعكس الصغرى في بعض ضروبه اللي كانت تقبل العكس، اللي هو كان الضرب الأول والثاني والثالث والسادس، استعملنا طريقة عكس الصغرى. أما الخامس فقلنا هذا ما يتبرهن عليه بطريقة رد العكس، لأنه استعملنا طريقة الخلف، وإذا تريد تستعمل أنت أيضا تستعمل يا طريقة دليل الافتراض اللي الآن شرحناه. هاي الضروب في بعضها يكون منتجة بطريقة الرد، في بعض الضروب مرات إذا الطالب راد يطبق أدلة أخرى قد ما يكفيه العكس، بل يحتاج للنقض، يحتاج لمن؟ للنقض، يعني مو إلا طريقة الاستدلال غير مباشر فقط العكس، بل المصنف ينبه ترى بعض الضروب حتى تحتاج إلى نقض، تقدر تستفاد من يا طريقة، طريقة النقض، نحتاج إلى نقض المحمول أو عكس النقيض أحيانا حتى نتمكن من العكس المستوي، يا الله نوصل لمن؟ للشكل الأول بديهي الإنتاج. نعم نطبق هذا. قال المصنف الرد من البراهين على إنتاج الأشكال الثلاثة عدا الأول، الأشكال الثلاثة يقصد به الثاني والثالث والرابع اللي هي بعيدة عن الطبع اللي تحتاج ضروبها إلى إثبات إنتاجيتها بالبرهان. عدا الأول، ليش المصنف قال عدا الأول؟ لأن الأول ما يحتاج إلى برهان لإثبات إنتاجية الضروبة، لأن هو بنفسه على مقتضى الطبع بديهي الإنتاج، فمن يحتاج إلى برهان إليه؟ هو الرد، الرد هو تحويل الشكل إلى الشكل الأول، وبينا السبب لأنه الأول هو بديهي الإنتاج. أما بتبديل المقدمتين في الشكل الرابع، طبعا في الشكل الرابع سوف يأتينا، نجعل الصغرى كبرى والكبرى صغرى، شنو السبب؟ لأن الحد الأوسط من إجى موضوع في الصغرى محمول في الكبرى، إذا عكسنا خلينا الكبرى هي الصغرى والصغرى هي الكبرى، يعني راح يصبح الحد الأوسط محمول في الصغرى موضوع في الكبرى، هذا بعينه من هو الشكل الأول، لأن إحنا قلنا الرابع هو عكس الأول، الأول الحد الأوسط محمول في الصغرى موضوع في الكبرى، الرابع الحد الأوسط موضوع في الصغرى محمول في الكبرى، إذا عكسنا الصغرى كبرى والكبرى صغرى راح يتحول الشكل الرابع إلى يا شكل أول، يتحول لأول، هذا راح يأتينا إن شاء الله. أو بتحويل أحد المقدمتين يقصد الصغرى أو الكبرى إلى عكسها المستوي، لأن إحنا كنا أما نعكس الصغرى أو نعكس الكبرى. قال ففي الشكل الثاني تعكس الكبرى في بعض ضروبه القابلة للعكس، يعني في الشكل الثاني كنا نعكس الكبرى، وهاي الكبرى كانت قابلة للانعكاس في بعض ضروبه، يقصد يا ضروب، يقصد الضرب الأول والثالث، الضرب الأول والثالث، أما الثاني فكنا نعكس به الصغرى فقط، والرابع كنا ما نستعمل طريقة العكس والرد، كنا نستعمل طريقة الخلف، وقلنا تقدر أيضا تستعمل به دليل الافتراض. وفي الثالث يعني الشكل الثالث تعكس الصغرى في بعض الضروب القابلة للعكس كما سبق. الشكل الثالث ما كنا نعكس الكبرى، بل بالعكس كنا نعكس منه الصغرى، لأن ضروبة قابلة للعكس. يقصد المصنف في بعض ضروبه القابلة للعكس، يقصد يا ضروب، يقصد الضرب الأول والثاني والثالث والسادس، هاي كلهن كنا نستعمل بها عكس الصغرى. أما الرابع منها فكنا نعكس بها الكبرى، وأما الخامس فقلنا هذا ما يستعمل به طريقة الرد والعكس، إنما استعملنا على طريقة الخلف، وأيضا أنت تستطيع تستعملها يا دليل، دليل الافتراض. وفي بعض ضروبهما قد نحتاج إلى استعمال نقض المحمول أو عكس النقيض، يعني مو فقط الاستدلال الغير مباشر بالعكس المستوي هو فقط نحتاجه، بل نحتاج بعض الاستدلالات الغير المباشرة غير العكس المستوي، مثل قاعدة نقض النقض وقاعدة عكس النقيض إذا لم نتمكن من العكس المستوي. طبعا هذا وين يحصل، وين يحصل ضرب ما نقدر نتمكن من استعمال العكس المستوي؟ هذا يحصل في الضرب الرابع من الشكل الثاني والضرب الخامس من الشكل الثالث، ما نقدر نستعمل بعكس مستوي، لو نستعمل قاعدة نقض المحمول، لو نستعمل عكس النقيض. يلا نوصل للشكل الأول، حتى نتوصل إلى الشكل الأول المنتج نفس النتيجة المطلوب إثباتها في كنتيجة للضرب، وعلى الطالب أن يطبق ذلك بدقة على جميع ضروب الشكلين لغرض التمرين. يعني مثلا الطالب إذا أراد يشحذ ذهنه يقدر يدرب نفسه على إجراء طريقة الرد والعكس، وكذلك على طريقة استعمال الخلف. والمصنف أيضا نبهنا كما بينا سابقا، قال كل طريقة استعملنا بها طريقة الرد تقدر أنت تستعمل يا طريقة وياها الخلف، والآن أيضا أكد لنا المصنف كل طريقة استعملنا بها طريقة الخلف اللي هي في الضرب الرابع من الشكل الثاني والضرب الخامس من الشكل الثالث تستطيع أيضا تستعمل يا دليل، دليل الافتراض. نعم، هذا تمام الكلام في الشكل الثالث. نعم، وصل كلامنا إلى الشكل الرابع وهو الشكل الأخير من أشكال القياس الاقتراني. الشكل الرابع هو في حقيقته عكس الشكل الأول. الشكل الأول خلنا نستذكره، شنو الشكل الأول؟ الحد الأوسط محمول في الصغرى موضوع في الكبرى، عكسه اجعل الحد الأوسط موضوع في الصغرى محمول في الكبرى، هذا بعينه يا شكل، شكل رابع. وهذا الشكل الرابع ما دام هو عكس الشكل الأول، نلاحظ أنه الحد الأصغر والأكبر يتغير ويا النتيجة. لماذا؟ لأن إحنا كان الحد الأصغر هو موضوع، هو محمول في الصغرى، الآن أصبح موضوع وين؟ في النتيجة. وكان عندنا الحد الأكبر هو موضوع في الكبرى، أصبح محمول وين؟ في النتيجة. يعني الأصغر اللي هو مكانه كموضوع، اللي هو مكانه كموضوع إجا محمول وين؟ في الصغرى، وتغير مكانه أصبح موضوع بالنتيجة. الحد الأكبر اللي هو الأصل لابد أن يكون محمول في الكبرى، إجانا موضوع وين؟ في الكبرى، وبعدين أصبح محمول في النتيجة. فلاحظ الحد الأكبر والأصغر اتخالف عن وضع الطبيعي في المقدمتين، وتخالف عن وضع الطبيعي وين؟ في النتيجة. السبب في ذلك، هذا يبين لنا أن الشكل الرابع هو أبعد الأشكال عن الطبع، لأن الحد الأصغر لا حافظ على مكانه، ولا الحد الأكبر حافظ على مكانه، لا في المقدمتين الصغرى والكبرى، ولا في النتيجة الموضوع والمحمول. فلهذا جعلوه أبعد الأشكال، بل لأنه غامض عن الإنتاج. لهذا لأنه السبب في ذلك، لأنه هو ما اتحد مع الشكل الأول لا بالصغرى ولا بالكبرى، بخلاف الشكل الثاني. الشكل الثاني رأيناه يتحد بالصغرى، والشكل الثالث رأيناه يتحد بالكبرى، فتقرب من الأول. أما هذا الرابع لا هو متحد لا بالصغرى ولا بالكبرى ولا الحد الأوسط الحد الأصغر والأكبر حافظ على مكانه في المقدمتين ولا حافظ على مكانه بالنتيجة، فجعلوه أبعد الأشكال، بل إن بعض المناطق أيضا هملوه في مصنفاتهم لم يذكروه. السبب في ذلك لأنه رأوه أنه بعيد عن الإنتاج فهملوه ولم يذكروه في بعض مصنفاتهم. نعم، نطبق هذا المقدار. قال المصنف: الشكل الرابع وهو ما كان الأوسط فيه موضوعا في الصغرى محمولا في الكبرى، عكس الأول. الأول كان الحد الأوسط محمول في الصغرى موضوع في الكبرى، فيكون وضع الأصغر والأكبر في النتيجة يخالف وضعهما في المقدمتين، يعني لا الحد الأصغر حافظ على مكانه ولا الحد الأكبر حافظ على مكانه. لماذا؟ لأن الحد الأصغر كان المفروض يأتي موضوع، هو الآن يجي محمول في الصغرى. الحد الأكبر كان المفروض يجي محمول على مقتضى الطبع، يجي هو موضوع في الكبرى. بعدين المحمول اللي هو في الصغرى أصبح موضوع في النتيجة، والموضوع اللي هو في الكبرى أصبح محمول في النتيجة، فلهذا هو بعيد عن مقتضى الطبع. فيكون وضع الأصغر والأكبر في النتيجة يخالف وضعهما في المقدمتين. ومن هنا يعني السبب من هنا كان هذا الشكل أبعد الجميع عن مقتضى الطبع غامض الإنتاج عن الذهن، يعني بسبب أن وضع الأصغر والأكبر في النتيجة يخالف وضعهما في المقدمة الصغرى والكبرى أصبح الشكل الرابع أبعد أنواع الأشكال للقياس الاقتراني عن الطبع وغامض الإنتاج عن الذهن. لأنه السبب في ذلك لأنه ما بي أي شيء يتحد ويامن ويا الشكل الأول اللي هو طبيعي الإنتاج، عكس الشكل الثاني كان يتحد بالصغرى وعكس الشكل الثالث كان يتحد بالكبرى، فلهذا كان يتقرب للأول، الثاني تقرب للأول والثالث تقرب للأول، أما هذا الرابع فابتعد عن الأول، لا يشابهه في أي شيء. فلهذا تركه جماعة من علماء المنطق في مؤلفاتهم، بعض المصنفين اللي صنفوا وكتبوا في علم المنطق تركوه وهبلوه الشكل الرابع ولم يذكروه، ذكروا بس الشكل الأول والثاني والثالث، مع أن هذا الرابع هو أيضا فرض بالقسمة الحاصرة العقلية، لأن الحد الأوسط لا يخلو أما يكون كما بينا سابقا محمول في الصغرى موضوع في الكبرى أو موضوع في المقدمتين أو محمول في المقدمتين، والفرض الرابع أنه يأتي موضوع في الصغرى محمول في الكبرى، هم يعلمون بهذا الفرض العقلي لكن هملوا ليش؟ لأنه بعيد عن مقتضى الطبع، لهذا تركه جماعة من علماء المنطق في مؤلفاتهم واكتفوا بالثلاثة الأولى، يعني الشكل الأول والثاني والثالث. أما شروط الشكل الرابع فيأتي كلام عنه، والحمد لله رب العالمين.